بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمفردة. بعد أن ذكر أن أقسام العمرة قسمين، القسم الأول هي عمرة التمتع، وتكلمنا فيها وقلنا أن عمرة التمتع هذه فرض من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان سكناه في مكان يبعد عن المسجد الحرام ب 16 فرسخ أو 88 كيلو، ففي هذه الحالة يكون فرضه هو تمتع، عمرة التمتع. طبعا هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، الحجة الأولى. وأما من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عفوا، من كان أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان في هذه المسافة، يعني إما في مكة أو حوالي مكة بحيث لا يبعد عن مكة 88 كيلو، فإن فرضه هو العمرة المفردة. وأما بالنسبة إلى المستحبة فيجوز الإتيان بها مفردة حتى بالنسبة إلى أهل الآفاق الذين يبعدون عن مكة 88 كيلو فصاعدا. قال: هذه العمرة المفردة، والمفردة تلزم حاضر المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة. بالنسبة إلى عمرة التمتع لا بد أن تكون كما قلنا في أشهر الحج. وأما بالنسبة إلى العمرة المفردة، لو أن شخصا كان وظيفته أن يحج حج الإفراد، فحج حجة مفردة، فيجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة، فإن استطاع أن يأتي بها في نفس العام فورا يأتي بها، وإلا ممكن أنه يأتي بها بعد ذلك طول السنة حتى تحصل القدرة عنده. قال: وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجب. أفضلها ما وقع في رجب، ثم يليها الذي يقع في شهر رمضان. وقد ورد في الرواية صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. وأيضا في صحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام أنه سئل عليه السلام: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال: لا، بل في رجب أفضل. يقول: ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة، فقال: جاز أن ينوي التمتع، جاز أن ينوي يعدل بهذه العمرة المفردة إلى عمرة التمتع إذا كان في أشهر الحج. أما إذا لم يكن في أشهر الحج لا يصح، لا تصح عمرة التمتع. ويلزمه دم، يعني يلزمه دم، يعني يلزمه شاة، يكفر بشاة ويعطيها الفقراء، كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك أنه يعدل بها إلى التمتع إذا لم يكن فرضه هو الإفراد. إذا كان فرضه هو الإفراد أو تعين عليه العمرة المفردة لا يجوز له أن يأتي بغير ما هو واجب في ذمته، يعني بمعنى ثاني أنه لو كان قد نذر أن يأتي بعمرة مفردة وذهب إلى الميقات أحرم ونوى العمرة المفردة ثم دخل إلى مكة، فهل يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع مع أنه في أشهر الحج؟ لا، لأن هذا يتنافى مع نذره. قال: ولو كان في، هنا كلمة ساقطة، ولو كان في غير أشهر الحج، كلمة غير، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز، لأنه لا تصح عمرة التمتع في غير أشهر الحج. ولو دخل مكة متمتعا وأدى عمرة التمتع وفرغ منها وأتمها، هل يجوز له أن يخرج من مكة؟ يقول لم يجوز له الخروج، بل لا بد أن يأتي بعدها بحج تمتع. قال لم يجوز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به، لأن إما أن نقول لأنه يعني لأن الحاج مرتبط به يعني بالحج، أو لا لأنه يعني لأن العمل الذي أتى به وهو عمرة التمتع مرتبط بالحج، لأنه بالنسبة إلى عمرة التمتع أو حج التمتع، طبعا حج التمتع يتكون من شقين، عمرة التمتع كما بينا ثم حج التمتع، والجميع يسمى حج التمتع. لماذا سمي هذا الحج بحج التمتع؟ لحصول التمتع فيه بمحرمات الإحرام بعد التحلل من الإحرام وبعد إنهاء عمرة التمتع، يجوز التمتع بما كان يحرم عليه، لكن هذا التمتع حصل بين العمرة وبين الحج وليس هو في الحج. لا، طبعا السبب في أنه سمي عمرة الحج التمتع لأن العمرة مرتبطة بالحج، فالعمرة مع الحج عمل واحد، عمرة التمتع مع حج التمتع عمل واحد، نسميه حج تمتع. ولأنه عمل واحد، هذا التمتع حصل في خلاله بين أجزاء، بين جزئيه، فكأن هذا التمتع حصل في نفس الحج، فلذلك نسميه حج التمتع، يعني الحج الذي يحصل فيه التمتع لأنه حصل في خلاله، والعمرة والحج هو شيء واحد، كل واحد، فحصل التمتع في خلاله، فلذلك سمي حج التمتع. فإذا كان كذلك، إذا أدى العمرة لا يجوز له أن يترك ويمضي ويخرج من مكة، لأنه لا بد من إتمام العمل، وهو الإتيان بالشق الثاني بباقي الأجزاء وهو الحج. ولذلك لو أن شخصا أحرم ودخل مكة عمرة مفردة، أحرم للعمرة المفردة ودخل مكة، وأراد أن يخرج قبل أن ينجز ويتم الأعمال، هل يجوز له؟ لا يجوز. لما دخل مكة لابد أن يؤدي جميع الأعمال، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يخرج فليخرج. كذلك هنا أدى بعض الأعمال عمرة التمتع، لابد أن يكمل باقي العمل. يقول نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. يعني لو كان مثلا أراد أن يخرج من مكة فأتى بأعمال العمرة، لكن إذا كان عمرة مفردة، إذا عمرة مفردة وأنهى الأعمال أعمال العمرة المفردة، بحيث أنه الآن لما أتى بالعمرة وأراد أن يخرج مكة وأراد بعد ذلك أن يرجع إلى مكة، هل يجب عليه أن يحرم من جديد ما دام في نفس الشهر؟ لا يجب، ما دام في نفس الشهر لا يجب عليه أن يحرم من جديد. يقول نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام إذا أراد أن يدخل مكة، متى لا يحتاج إلى استئناف إحرام؟ إذا كان قد أتى بعمرة مفردة وأراد أن يدخل إلى مكة في نفس الشهر، ففي هذه الحالة يجوز، جاز أن يخرج. أما لو كان لا، المسألة مو أنه لا يحتاج إلى استئناف الحج، بل هو محرم لأنه ما أكمل الأعمال سواء كان في المفردة أو في التمتع، لا يجوز له الخروج. ولو خرج فاستأنف عمره، يعني الآن هو أدى العمرة المفردة وأراد أن يخرج من مكة ثم خرج ثم أراد أن يرجع إلى مكة، ففي هذه الحالة إن كان هو يريد أن يحرم، طبعا الأولى كانت عمرة مفردة، هذه الثانية أراد أن يجعلها، إن كان أراد أن يجعلها عمرة مفردة في نفس الشهر لا يأتي بها، طبعا سيأتي خلاف في المسألة. وأما إذا كان أراد أن يأتي بعمرة تمتع ما في بأس، يعني إذا كان هو أراد أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن أدى العمرة المفردة يكون بينهما شهر هلالي أو 10 أيام كما سيأتي الخلاف، هذا إذا كان عن نفسه، يعني إذا لم تختلف العمرتان بأن كانت مفردة ومفردة وكان عن نفسه فتحصل هذا الفاصل، لا بد أن يكون على رأي بعضهم. وأما إذا كان عمره مفردة ثم أراد أن يعتمر مرة ثانية وإن كان في نفس الشهر فيأتي بعمرة تمتع لا بأس. يقول ولو خرج فاستأنف عمره تمتع بالأخير، يجعل الأولى مفردة الثانية يقصد بها ماذا؟ تمتع، فخالف بين العمرتين. يقول ويستحب، هذا طبعا الذي يعمله أصحاب الحملات مثلا إذا أراد أن يدخل إلى مكة ويعلم أنه سيخرج فيدخل بعمرة مفردة، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يدخل ويعلم أنه لن يخرج فيحرم بعمرة التمتع. قال ويستحب، نعم أي واحدة تمتع لابد من الميقات، إيه؟ أما لو كانت مفردة ومفردة فالمفردة ممكن أن يأتي بها من أدنى الحل ما في معنى، ها؟ ما يخالف إذا مفردة، طبعا مفردة إذا مفردتين، إذا كان عن نفسه لا نيابة ما يخالف، لو 1000 وحدة نيابة من أدنى الحل. نعم. بالنسبة إلى السيد الخوئي بعد يقول لا بأس أن تأتي بهما رجاء عن نفسك، وجئت أردت أن تأتي بالثانية ما في بأس، رجاء بعنوان رجاء المطلوبين ما يخالف. قال ويستحب المفردة في كل شهر، يستحب أن يوقعها في كل شهر. طبعا بعض العلماء مثل ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى أنه تكون بين العمرة والعمرة سنة، طبعا اعتمادا على بعض الروايات الصحيحة من ضمنها صحيحة الحلبي العمرة في كل سنة مرة، وصحيحة حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة بل في السنة عمرة واحدة، لكن بعض العلماء حمل هذا على أنه المراد بها عمرة التمتع، لا يكون عمرتا تمتع في سنة بل واحدة. أما بالنسبة في كل شهر فهناك روايات كثيرة وصحيحة، من ضمنها رواية صحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمره، وأيضا في خبر آخر كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمره، وفي خبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام يعني الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل ملبيا يعني محرما، لأن الإحرام يتحقق بالتلبية، وإذا خرج فليخرج محلا. قال ولكل شهر عمره، فقلت يكون أقل من شهر؟ قال لكل 10 أيام. ثم قال وحقك، لقد كان في عامي هذه السنة 6 عمر. قلت ولماذا؟ فقال كنت مع إبراهيم محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلما دخل مكة دخلت معه. وورد أيضا في الرواية الأخرى في موثق عن الصادق عليه السلام السنة 12 شهرا يعتمر لكل شهر عمره. قال فقلت له أيكون أقل من ذلك؟ قال لكل 10 أيام عمره. ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من 10 أيام، لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية، فلا بد أن نحصل على إذن من الشارع حتى نعمل هذا العمل. لكن كما قلت بالنسبة إلى السيد يفتي بأنه لا بأس أن تأتي بعمرة وإن كان يعني في شهر واحد، حتى بينهما أقل من 10 أيام برجاء المقمودية ما في بأس. وقيل يحرم، هذا القول للشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل، نعم إيه العماني ابن أبي عقيل العماني، طبعا يحرم باعتبار أن هذه عبادة ومتلقاة من الشارع، ولا يمكن أنه نفعل أي عمل عبادي إلا بإذن من الشارع، فما لم يحصل الإذن يكون هذا بمثابة التشريع المحرم. قال والأول أشبه أنه يكره، لأنه يعني أشبه بأصول المذهب وقواعد المذهب، لأن كثير من الروايات أو كثير من يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستحباب مبنية على التساهل والتسامح، وهذه أمور مستحبة فمتسامح فيها. قال ويتحلل من المفردة بالتقصير، العمر المفردة إذا أراد أن يتحلل منها يقصر وأيضا يحلق، والحلق أفضل. أما بالنسبة إلى التمتع كما قلنا يتعين التقصير. بالنسبة إلى أفضلية الحلق، وردت هناك روايات من ضمنها في الرواية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال في العمر المبتولة، قال اللهم اغفر للمحلقين. فقيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحسنة سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ قال احلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين 3 مرات وعلى المقصرين مرة. قال صاحب الجواهر رحمه الله، قال هذا الإمام عليه السلام يشير بذلك إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اللهم اغفر للمحلقين. فقيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. فقيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. فقيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين، هذا الذي يقول هو مقصر، فلذلك كان يلح على رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى كل حال المسألة شلون إذا تعذرت كيف يحلق بعد ذلك؟ يعني في خارج منى، يعني مرادك في خارج ايش؟ في مفردة. نعم، هنا طبعا لا يجب الحلق في داخل على المروة مثلا، بل هو يجوز له ان يأتي به في كل مكان. فلما الان سعى انهى السعي ممكن يذهب الى البيت ويحلق ويرجع بعد ذلك ويطوف طواف النساء. واذا قصر او حلق حل له كل شيء الا النساء، هذا طبعا في عمر العمرة المفردة. فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء. قال وهو واجب، يعني والحلق أو التقصير واجب، عفوا وهو يعني وطواف النساء واجب في المفردة. أما بالنسبة إلى المتمتع بها يعني التمتع فلا يجب فيها طواف نساء بعد السعي. بعد أن يسعى مثلا ويقصر يأتي بطواف النساء على كل معتمر، يعني ليس على الآن لما نقول طواف النساء حتى تحل النساء. زين، فهل يجب على نفس النساء؟ يقول نعم يجب على النساء حتى يحلهن الرجال. وأيضا إذا كان شخص خصي بمعنى هذا بعد لا مأرب له في النساء أيضا يجب عليه. أو كان صبي غير بالغ فكذلك يجب عليه. فطواف النساء هو ليس بنسك من مناسك العمرة أو الحج، يعني عدم الإتيان به حتى وإن كان عن عمد لا يبطل العمل، لكن هو واجب مستقل. ومن آثاره أنه الذي لم يطف لا يحل له الوطء إن كان قادر على ذلك. أما مثلا لو كان شخص خصي مجبوب مقطوع الآلة مثلا، أو كان لا متوفى نفس الشخص الذي يؤدى عنه العمل مات، أو لا الشخص لما قصر مات، فهنا بعد ما نقول أن تحل له النساء أو لا تحل، لكن هذا شيء واجب، واجب مستقل، ففي هذه الحالة يطاف عنه بالنيابة. قال ووجوب العمرة على الفور. متى تجب العمرة؟ تجب العمرة إذا كان العمرة المقترنة بالحج، يعني الآن عمرة التمتع. إذا كنت أنا لست بقادر على الحج ثم قدرت، فكان ذلك في جاء يعني على الفور، يعني في نفس سنة الاستطاعة، ففي سنة الاستطاعة يجب علي أن أؤدي العمرة، عمرة التمتع، ثم أؤدي الحجة. صحيح؟ فهل يجوز لي أن أؤخر العمرة إلى السنة الآتية؟ لا يجوز. فهنا وجوب العمر على الفور، يعني كما أيضا أشار إليه في الحاشية يقول هذا في عمرة التمتع، لأن حالها حال الحج، لأنها من أجزاء الحج. فكما أن وجوب الحج فوري في سنة الاستطاعة كذلك وجوب العمر فوري. إلى هنا تم الكلام في أعمال الحج، وننتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الجهاد. والجهاد قال والنظر في أركان أربعة. نتكلم في الجهاد في أركان أربعة. أما الركن الأول فهو في من يجب عليه الحج. الركن الثاني من يجب جهاده، الركن الثالث في أحكام أهل الذمة، الركن الرابع في صفحة 236 في قتال أهل البغي. أما بالنسبة إلى الركن الأول وهو من يجب عليه، قبل أن نأتي إلى من يجب عليه لا بأس أن نذكر بعض الروايات الواردة في الجهاد أو بعض الآيات. طبعا الجهاد مشتق من الجهد، والجهد هو التعب والمشقة، وسمي الجهاد لأنه الإنسان يبذل فيه جهده ومشقته. وأما بالنسبة إلى المعنى الشرعي للجهاد فهو بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص، أو بعضهم عرفه أنه الجهاد هو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. ووردت الروايات الكثيرة في ذكر فضل الجهاد، فوصفته بعض الروايات بأنه ذروة سنام الإسلام، وورد في بعض الروايات أنه رابع أركان الإيمان، ووصفته بعض الروايات بأنه من أبواب الجنة، وأيضا بعض الروايات وصفته بأنه أفضل الأشياء بعد الفرائض، وورد في بعض الروايات أنه سياحة أمة محمد صلى الله عليه وآله التي جعل الله عزها بسنابك خيلها ومراكز رماحها. وورد في بعض الروايات أنه فوق كل بر بر، فوق كل طاعة هناك طاعة أفضل منها، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، يعني كأنما أفضل الأعمال هو القتل في سبيل الله. وأيضا ورد أن الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيف مقاليد الجنة والنار. أيضا ورد في بعض الروايات أن للجنة باب يقال له باب المجاهدين، هذا مخصوص للمجاهدين يدخلون فيه فيمضون فيه، وهذا يكون مفتوح فيدخلون فيه وهم متقلدون سيوفهم. وورد في بعض الروايات أن من غزا غزوة في سبيل الله فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة. وأيضا في الرواية إن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه. وورد في بعض الروايات أيضا أنه من صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من ذنب. هذا طبعا بالإضافة إلى الآيات الكثيرة الواردة في الجهاد، مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأيضا في الآية الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون. ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا بالنسبة إلى ما ورد في فضل الجهاد. قال الركن الأول من يجب عليه، قال وهو فرض كما سيأتي، فرض على الكفاية، واجب كفائي على كل مكلف حر ذكر غيرهم. المكلف يخرج الصبي الصبي ليس بمكلف، الحر يخرج المملوك، الذكر يخرج المرأة. غير هم، الهم هو الشيخ الكبير الضعيف. فأن لا يكون، وإن كان هذا شيخ كبير وذكر لكنه بما أنه هم وضعيف فلا يجب عليه الجهاد. قال فلا يجب الجهاد على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة. هناك رواية ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أن سقوط الجهاد عن المرأة هذا مجمع عليه، يعني إجماعا منقولا وإجماعا محصلا، بالإضافة إلى وجود روايات من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كتب الله الجهاد على الرجال والنساء. فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها، لأن جهاد المرأة حسن التبعل، والصبر على أذى زوجها هذا من حسن التبعل، هذا نوع من الجهاد. ولا شك أن المسألة، يعني هذا التعابير جدا لطيفة وجدا تحمل معاني كثيرة، جهاد المرأة حسن التبعل أو جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها، فبالنسبة إلى الجهاد، الجهاد الذي هو قتال مع المشركين أو الكافرين، لا شك أنه صعب جدا، لأن فيه الخوف، فيه تلف النفس، فيه مثلا تلف الأعضاء، تلف الأموال، هذا أمر صعب وشاق. كذلك بالنسبة إلى الصبر على أذى الزوج قوبل أن سمي جهاد لما فيه من المشقة العظيمة، لما فيه من المشقة العظيمة سمي جهاد. كذلك حسن التبعل هو جهاد، لأن حسن التبعل فيه مشقة عظيمة. لذلك الآن لما تريد مثلا ربما أن تنظر إلى النساء اللاتي يحسن التبعل، لا شك طبيعي أن يكون قلائل، طبيعي، لأن هذا فيه مشاق عظيم، مشاق عظيمة. يقول فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك، وفرضه على الكفاية. قلنا أنه فرض لكن ليس واجب عيني يجب على كل أحد، بل هو على الكفاية، يعني إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين. فالآن لو الإمام عليه السلام استنفر الناس للجهاد، فهنا يجب على الناس أن ينفروا إلى الجهاد بحيث تحصل الكفاية في دفع الأعداء، إذا لم تحصل الكفاية يجب تحصيل الكفاية. قال بشرط وجود الإمام عليه السلام، الإمام لابد أن يكون هناك إمام موجود. لذلك في الحاشية في المسالك يقول المراد بالوجود يعني الظهور، أن يكون ظاهرا مبسوط اليد متمكن من التصرف. فإذا لم يكن مبسوط اليد ولم يكن متمكنا من التصرف فالجهاد ساقط. وسيأتي أن الجهاد أنواع، أي نوع من أنواع الجهاد الساقط؟ هو جهاد الفتح، يعني الذي يحارب المسلمون الكافرين لتوسيع رقعة البلاد الإسلامية ولنشر الإسلام، هذا الجهاد الساقط. إما قال بشرط وجود الإمام عليه السلام أو من نصبه للجهاد، من نصبه للجهاد يعني الإمام عليه السلام جعل له قائد خاص، هذا هو الذي يتولى قيادة الجيش بإذن الإمام عليه السلام بعينه، يعني نصبه لخصوص الجهاد أو لا ممكن يكون أعم من الجهاد، يعني جعله وكيل له مطلقا، يعني يتولى إقامة الحدود، يتولى الجهاد، يتولى غير ذلك، يعني عنده وكالة مطلقة عن الإمام عليه السلام أو نيابة مطلقة. هناك بعض الروايات اللطيفة في هذا الشأن، من ضمنها خبر بشير الدهان المروي في الجواهر في المجلد 21 صفحة 11 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، يعني يقول أنا قلت للإمام الصادق عليه السلام: إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي يعني في المنام هو كذلك صحيح، هذا هو يقص على الإمام ما رآه في المنام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك هو كذلك، يعني هو حرمته مع غير الإمام المفروض الطاعة مثل حرمة الميتة. وأيضا في خبر ابن المغيرة، عبد الله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبد الملك بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه الطاهرين أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط، مرابطة يعني جهاد، يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ قال: عليكم بهذا البيت فحجوه، يعني يسأل الإمام يقول له أنه في جهاد وفي رباط فهل نجاهد؟ قال: عليكم بالحج، أنتم الآن حجوا، قال: عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث، قال لعله ما فهم الإمام، ما التفت، أنا أقول لي جهاد يقول لي حج، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدرك أمرنا، يعني ظهور صاحب الزمان عليه السلام، كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه. هكذا كان كمن كان مع قائمنا هكذا في فسطاطه، وجمع بين السبابتين يعني اليدين، ولا أقول هكذا يعني وجمع بين السبابة والوسطى، يقول يعني أنا أقول هكذا يكون مع الإمام في فسطاطه، ولا أقول هكذا بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذا، يعني يقول ما بينهم تفاوت، يكون قريب من الإمام. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق، لأنه يقص أنه بعض الأئمة قال كذا، قال صدق صحيح. وأيضا هناك رواية لطيفة وهي موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السلام في طريق مكة، هذا عباد من علماء العامة، فكأنما أراد أنه يوبخ الإمام عليه السلام، فقال له: يا علي بن الحسين عليهما السلام، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته، لقيه في طريق مكة يعني متوجه للحج، إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا يقول للإمام، فقال له علي بن الحسين صلوات الله عليهما: أتم الآية، كمل الآية وجيب شوي وتترك الباقي. فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال له علي بن الحسين صلوات الله عليهما: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم، يعني السائحون العابدون كذا كذا، فالجهاد معهم أفضل من الحاج. لكن إذا الآن مو هكذا، يعني خرط وإيش الحج أفضل. إلى آخر. وهناك روايات كثيرة في هذا المقام. أيضا لا بأس أن أذكر رواية لطيفة، وهي خبر محمد بن عبد الله السمندري. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون بالباب، يعني باب بابا من الأبواب، يعني في مكان في ناحية، فينادون السلاح، يعني دهم العدو الجهاد يعني، فأخرج معهم. فهذا عملي شلون، صحيح مو صحيح؟ فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا، طبعا ممكن ستقاتلون ربما تأسر رجل، فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين، أكان يفون لك به؟ يعني الجماعة المتولين، أنت لما تقول له أنا أعطيت أمان، يؤخذ بأمانه ويكون الرجل آمن أم لا؟ قال: لا والله جعلت فداك، ما كان يفون لي. قال: فلا تخرج، إذا كان لا يفون لك لا تخرج. ثم قال لي: أما إن هناك السيف، ولعله مراد أما أن هناك السيف يعني أما أن هناك القتل بلا فائدة، لأنك لا تقاتل تحت راية المعصوم، يمكن يعني، والله العالم. قال: ولا يتعين. الآن قلنا فرضه على الكفاية، يعني إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين، لكن هل يتعين علي أو عليك أو على زيد؟ يصير متعين على شخص لابد هو يقاتل؟ يقول: لا، لا يتعين إلا أن يعينه الإمام عليه السلام، إلا إذا الإمام قال: يا فلان انفر للجهاد، عينه الإمام يتعين، لما يجب طاعة الإمام لاقتضاء المصلحة. الإمام لماذا عينه؟ لأن المصلحة تقتضي أن هذا يشارك. ليش؟ لأن ربما عنده حسن تدبير، حسن قيادة، حسن مشورة، الجيش يحتاج إليه من أصحاب الفكر، لو داهم الجيش شيء ممكن هو يأتي بمثلا بالرأي الحسن، أو لا عنده خبرة في السلاح في الخطط العسكرية مثلا، يكون هذا يحتاج إليه المسلمون فالإمام يعينه، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع. يعني الذين قاموا للجهاد مو كافين، قاصرين عن الدفع إلا بأن يجتمعوا أكثر وأكثر، فالإمام يقول له: أنت أخرج وأنت وأنت، حتى يحصل القوة الكافية لدفع العدو. إما أن الإمام يعينه أو قال أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه، قال هو الشخص: لله علي نذر أن أجاهد في سبيل الله بسيفي مثلا، فهو عينه على نفسه، فصار واجب الإيفاء الوفاء بالنذر، وشبه النذر مثل اليمين أو الحلف أو العهد: والله لأقاتلن في سبيل الله، هذا يمين أو حلف، أو العهد: أعاهد الله أن أقاتل في سبيل الله. وقد تجب المحاربة على وجه الدفع. طبعا كما قلنا الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد الفتح وهو الذي يراد منه نشر الإسلام وفتح البلاد الكافرة، هذا لابد أن يكون مع وجود الإمام ومع إذن الإمام وتحت راية الإمام المعصوم عليه السلام. القسم الثاني هو جهاد الدفع، وذلك إذا داهم بلاد المسلمين عدو وخشي على المسلمين أو على بيضة الإسلام، فهنا المسلمون يحاربون ويدفعون هذا العدو الذي غشي بلادهم. وإن لم يكن هناك إمام ظاهر، وإن لم يكن بإذن الإمام، وإن لم يكن تحت راية الإمام، الدفاع لا ممكن حتى بدون ظهور الإمام. وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب مثلا من الصور كما قلت أنه يداهم بلاد المسلمين عدو، أو لا إنسان كان في بلاد الكفار موجود مثلا في إحدى البلاد الكافرة في أمريكا مثلا، وصار حرب بين روسيا وأمريكا، وأنا في أمريكا، فماذا أصنع إذا أنا مثلا سأتقاعس عن الدفع، وهذا سيتقاعس، وهذا وهذا سيسبب الهزيمة للبلاد التي أنا فيها، مما يسبب ربما قتل المسلمين الموجودين أو قتل الشخص، أن هذا الشخص يقتل. فهو يحارب معهم لا لكي ينتصروا، لأن هؤلاء كفار وأولئك كفار، ولكن من باب الدفاع عن نفسه، لأن هذا مشمول يعني يكون مدافع عن نفسه، كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه، يخشى هذا المسلم من العدو على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه لا دفعا عن الكافر، للإنسان لا يحل له أن يبذل نفسه من أجل الكافر، ولا يكون جهادا، هذا لا يكون جهاد. لذلك هو أطلق عليه محاربة، محاربة على وجه الدفع. أما بالنسبة إلى الدفع الثاني الذي هو الخشية على بيضة الإسلام أو دفاع عن بلاد المسلمين وعن المسلمين، هذا يسمى جهاد الدفع. قال: وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، كل من خشي على نفسه داهمه عدو لص مثلا أو قاطع طريق أو غير ذلك وخشي على نفسه فيحارب ويدفع عن نفسه. قال: مطلقا، يعني سواء كان في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، حتى في بلاد المسلمين، وسواء كان المداهم له كافرا أو مسلما، حتى لو مسلم وشهر علي السيف فأنا لي أن أدفع عن نفسي. خشي على نفسه أو ماله، إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله، أنا من أجل طبعا إذا كان دهمني لص ممكن أدفعه وأحاربه لحفظ مالي أو عرضي. قال: إذا غلبت السلام، إذا كان أغلب الظن أنه ما يصيبني سوء فأدفعه، أما إذا كان لا، أنا ألاحظ إذا أردت أن أدافعه في المال 50% أقتل و50% أسلم، ففي هذه الحالة أجعله يأخذ المال، فإن المال كما كسبته، كما كسبت هذا المال أكسب غيره، ولكن النفس إذا ذهبت بعد لا يكتسب غيرها، وطبعا النفس أهم من المال فيترك المال. أيضا إذا غلبت السلامة بالنسبة إلى الدفاع عن النفس، يعني لو جاء لك الآن 10 أشخاص وعندهم سلاح رشاشات مثلا، وأنت لوحدك ولا سلاح عندك، هل تدافع عن نفسك؟ لا تدافع، لأن ما فائدة الدفاع؟ إنما الدفاع لكي تدفع عن نفسك، هنا لا دفع عن النفس. فبعد هنا بعد ما نقول أنه تقاتل لتدفع، هنا لا دفع. قال ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة، يعني مع أن الشخص مكلف وحر وذكر وغيرهم، لكن إذا كان مصابا بالعمى فيسقط عنه الجهاد. وكذلك إذا كان زمنا، إذا كان زمن، الزمن يعني مقعد، إما ويا شلل أو ويا مرض مزمن لا يتمكن من النهوض، لا يتمكن من أن يعني يدبر شؤون نفسه، فلا يجب عليه الجهاد، كالمقعد هذا الثاني. والمرض المانع من الركوب والعدو، إذا كان مريضا بحيث لا يستطيع أن يركب على الفرس، في زماننا هذا لا يستطيع أن يركب الدبابة، السيارة مثلا التي تنقله إلى الجبهة، أو مثلا لا يستطيع أن يركب طائرة، لأن هذه وسائل قتال فلا يستطيع. والفقر، إذا كان فقيرا، الفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقة، يعني إذا هو سيذهب لأقل عنده نفقة يستطيع أن يأكل، إذا كان لا يستطيع، أو نفقة عياله، الآن العيال الموجودين الذي سيتركهم، يتركهم هكذا بلا نفقة ويمضي، بعد هذا لا يجوز له، أو أنه سيذهب ما عنده سلاح، طبعا على حسب الزمان السابق هو يشتري السلاح، فإذا كان ما عنده ثمن السلاح يقاتل بماذا؟ قال ويختلف ذلك بحسب الأحوال، يعني في بعض الأحوال النفقة تكون قليلة، النفقة تكون كثيرة، نفقة الطريق في بعض الأحيان مثل هذا الزمان تكون مؤمنة له، لأن عادة الإنسان إذا بيحارب بيكون تبع للدولة، يعني في صفوف الجيش التابع للدولة، فهني طبعا سيوفر له الطعام والسلاح وغير ذلك. وورد طبعا هذا المعنى، ورد في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعفاء مثل الأعمى والزمن، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أيضا قوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأيضا قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول فروع ثلاثة، الأول إذا كان عليه دين مؤجل، يعني عليه دين هذا الدين يسدده بعد 6 أشهر مثلا، وأراد أن يذهب للجهاد، فليس لصاحبه منعه، ليس لصاحب الدين أن يمنع، يقول له تعال ما تذهب إلى الجهاد، فذهب وتقتل بعدين أنا أطالب من، لا يجوز له ذلك، لأن الدين ليس بحال، ولو كان حالا يعني قد جاء وقته وقت سداد الدين وهو معسر، نفس هذا المجاهد الذي يريد الجهاد ما عنده يسدد الأموال، فإذا هنا ليس له ما يسدد الأموال ذاك صاحب الدين لا يطلبه الآن، لا يلزمه بشيء، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قيل له منعه يمنعه إذا كان حال، وإن كان معسرا يمنعه، قال وهو بعيد ولم يذهب إليه أحد من علمائنا هذا القول، وإنما هذا القيل حكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل. لأن المنع هنا لا فائدة فيه، إنه يمنعه من أجل السداد، أما إذا هو معسر فلا يسدد شيء. الثاني، الفرع الثاني، للأبوين منعه عن الغزو، يمكن للأبوين أن يمنع ولدهما. قال ما لم يتعين عليه، إلا إذا تعين عليه كما تلاحظون في الحاشية عن اللمعة، بأمر الإمام أو بضعف المسلمين على المقاومة، ففي هذه الحالة هنا يتعين عليه فيكون واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا لم يتعين عليه فإذا منعه يطيع الوالدين. وورد في بعض الروايات في خبر عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط. فقال صلى الله عليه وآله فجاهد في سبيل الله، إلى أن قال له يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسك بهما أو لأنسهما به يوما وليلة خير من جهاد سنة. وفي خبر آخر لأنسهما بك ليلة خير من جهاد سنة. ولا يخفى أن هنا طبعا خير من جهاد سنة يعني مع رسول الله. لذلك في الخبر الثاني عن ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أجاهد معك. قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد. وأيضا في خبر آخر قال للنبي إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهناك روايات في هذا الشأن كثيرة. يقول الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، يعني الآن هو ذهب للجهاد وكان يعني متوفر فيه الشرائط، ليس بأعمى، ليس بمريض، ليس بفقير، ليس بكذا، لكن تجدد العذر بعد أن التحمت الصفوف، قال لم يسقط فرضه لكن على تردد. لم يسقط يعني وجهاء التردد، أما وجه عدم السقوط، عدم سقوط الفرض يعني يلزمه الجهاد بعد ما يرجع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ووجه السقوط الوجه الثاني وللشك في الوجوب مع تجدد العذر. هذا الكلام نقول أنه فيه تردد إذا ما حصل منه عجز، أما إذا صار مكفوفا صار مقعدا لا يستطيع الحراك فهذا بعد نقول لا، الوجوب لا يزال متعلق به. يقول إلا مع العجز عن القيام به، مع العجز عن القيام بالجهاد فلا شك في سقوطه، لأن التكاليف معلقة بالقدرة وهذا ليس بقادر. أما قوله وإذا بذل للمعسر هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.